السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها السادة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. الكتاب والحكمة ثمرات البعثة النبوية. الناس يهتمون كثيرا بقضية الإسراء والمعراج، وكل الدول الإسلامية تحتفل بهذه المناسبة المباركة العظيمة ولا يلتفتون إلى المناسبة التي وقعت على المشهور في يوم الإسراء وهي البعثة النبوية الكريمة. البعثة النبوية على المشهور عندنا أنها وقعت في 27 من شهر رجب. بركات البعثة النبوية أشمل وأكمل من المعراج والإسراء، من الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج هما فرعان من البعثة، والبعثة هي الأصل. أول ما بعث النبي وصار نبيا ثم صار مرسلا حبيبا استحق أن يتشرف بالحضرة الإلهية في العرش. الله تعالى في كل مكان، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يطلع نبيه على الآيات الكبرى التي هي في السماء وعلى العرش، لأن العرش له معنيان، معنى علمي ومعنى مادي. فالعرش معناه علم الله وهيمنة الله على الكون، والعرش هو شيء خلقه الله غير العلم والقدرة، خلق عظيم كبير لا عد له ولا حد له، وترتسم فيه جميع المخلوقات. كل ما خلق الله هو موجود في العرش، خذ من النملة إلى كل شيء. نحن في مجلسنا هذا المجلس المبارك، هذا المجلس مرتسم في العرش، ولذا إذا صلى العبد رآه الملائكة يصلي فيستغفرون له. فإذا أذنب أذن الله على عباده حجابا لئلا يراه الملائكة، لأن الملائكة لا يتحملون عاصيا لله، ويستره الله تعالى عن الملائكة. لكن إذا كرر الذنب وكرر وكرر رفع الله الستار عنه فافتضحت الملأ الأعلى. إذن هذا العرش بعظمته الذي نتصوره نحن تصورا ولا يمكن أن ندركه، أراد الله سبحانه لنبيه أن يراه، هو فرع كما قلنا للبعثة النبوية. إذن فحديثنا يتركز بصورة مجملة على البعثة، لنركز الحديث على الكتاب والحكمة اللتين هما بركة من بركات البعثة النبوية.
الله سبحانه وتعالى ذكر مادة بعث بمشتقاتها 68 مرة في القرآن العزيز. اختص البعثة النبوية 19 آيات في القرآن الكريم. البعثة هي منة إلهية على البشر وخصوصا على المسلمين وعلى الأخص على المؤمنين، لأن الله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، فهي منة، والمنة لا تكون إلا لنعمة، بسبب نعمة عظيمة لا نعمة صغيرة أو حقيرة، ونعم الله كلها عظيمة. فالله تعالى يمن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومنهم. هذه النعمة انحصرت وجلالها وأصولها المهمة في أربعة فوائد هذه النعمة، يعني تشتق إلى أربع نعم. النعمة الأولى تلاوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين آيات الله، يتلو عليهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياته، هذه الفائدة الأولى. والآيات هنا هي الآيات التكوينية، كان يعلمهم الكون بما فيه من مفردات لأجل أن يوصلهم إلى خالق هذا الكون، لأن كثيرة الأنبياء في الدعوة إلى الله أن يجعلوا مخلوقات الله دليلا على الله، وهو حركة، هذه المسألة حركة من المعلول إلى العلة، هذا الدليل أقرب إلى ذهن العامة، أن الإنسان إذا أراد أن يعرف ربه يعرف خلق ربه، وبوساطة الخلق يعرف الخالق، هذا شيء فطري لا يحتاج إلى تعمق عقلي ولا إعمال فكري، ولذا حتى البدوي يعرف هذه الحركة من المخلوق إلى الخالق. سئل بدوي بما عرفت ربك؟ قال بحسب عقليته البعرة تدل على البعير، هو يرى في الصحراء بعرا فيستفيد أن هناك بعيرا مر هنا، إذن فالأثر يدل على المؤثر، فطري تكلم بالفطرة. وسئلت امرأة اعرابية كيف عرفت ربك وكانت تهجم بالمهجم، فقالت بهذا المهجم اذا لم احركه لم يتحرك، والكون كله يتحرك، اذا فالرب موجود، فيتلو عليهم اياته، اي يعلمهم الايات التكوينية من السماوات بما فيها والأراضين بما تحتويها، حتى يتوصلوا إلى خالق هذه الأشياء، وهذا ديدن الأنبياء مع أممهم، كما ذكر الله سبحانه على لسان أنبيائه قالت لهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض تطلبون منا الدليل، الدليل موجود، هذا العالم يدل على وجود إله عظيم، هذا دليل يقبله الناس، هناك دليل أعمق وأدق ولكن الفكر لا يصل إليه إلا بطريق أشق. ما هو هذا الدليل على معرفة الله؟ هو أننا نعرف المخلوقات بالخالق، شوف بالعكس، من الأول إحنا نعرف ربنا بخلقه، لكن هناك دليل أننا نعرف خلقه به، هذا يسمونه دليل الصديقين، وهذا ما كان علي يتعبد به. ما رأيت شيئا، شوف شوف الأمير المؤمنين، ما رأيت شيئا المخلوق إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده. فيعرف المخلوقات بالخالق بالعكس من ذلك الدليل، لأنه لا يرى إلا الله، وعندما يرى الله يرى مخلوقات الله. ولذا يقول الحسين في مناجاته وزغائه سلام الله على الحسين في عرفة: متى غرت؟ الناس يريدون دليل على وجودك، انت متى غرت حتى تحتاج الى برهان؟ وكيف ان مخلوقاتك زي العابدين، يقول في دعاء السحر: كيف مخلوقاتك تدل على وجودك؟ انت الدليل وانت البرهان. ولذا هذا الشيء، هذا الدليل العظيم لا يتيسر لجميع الناس، لأنه مبني على اليقين الصرف. إذا واحد وصل إلى درجة اليقين 100% يصل إلى هذا الشيء. ولذا قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الحق يعرف بعد الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن عليا يقول: انا في الدنيا مع وجود هذه الماده والحدود والسدود والقيود، انا ما عندي ذره في يقيني لي الاشكال. لو كشف لي الغطاء لزفت. لا نريد ان نكثر من هذا الحديث، لكن نريد أن نقول: يتلو عليهم آياته، أي الآيات الكونية التكوينية والآيات التدينية. يعني شنو؟ القرآن العظيم التكوين والتدين. آيات الله يتلوها عليهم، يقرأها عليهم ليثبت أنها معجزة، كما أن السماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن معاجز إلهية، كذلك الآيات في القرآن معاجز إلهية. فإن كنت تقدر أيها البشر أن تخلق هواء أو تخلق نارا أو تخلق سماء، فإنك قادر أن تخلق قرآنا. وبما أنك عاجز عن ذلك، لا يمكنك أن تفكر في مجاراة القرآن. إذن هنا فائدة البعثة الأولى هي أن يوضح لنا نبينا خلق الله سبحانه وتدينه. الفائدة الثانية التزكية، ويزكيهم. ومعنى التزكية التربية. ولماذا بدل كلمة التربية بالتزكية؟ لأن التربية في تعريفها وحقيقتها إيصال الشيء إلى غاية كماله، هذا معنى التربية. إذا توصل الشيء إلى الكمال هو تربية، سواء كان إنسانا تربيه وتعلمه، أو حيوانا تدربه، أو شجرا ترعاه وتسقيه حتى يصل إلى الغاية ويكون مثمرا. هذه التربية. إذا التربية ليست مخصوصة بالإنسان للإنسان، بل تشمل الحيوانات وتشمل النباتات. لكن التزكية فيها فوائد أكثر من كلمة تربية، لأن فيها معنيين: التزكية بمعنى النمو، يعني إيصال الشيء إلى غايته بالنماء، والمعنى الآخر الطهارة. إذن ففيها معنيان أكثر من التربية نفسها. فعرفنا الآن بأن الفائدة الثانية للبعثة هو شنو؟ هي التربية والتزكية. فالنبي يطهر نفس الإنسان ويوصل النفس الإنسانية إلى كمالها بما عنده من العلم. والثالثة تعليم الكتاب، والكتاب هو القرآن العزيز. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمرحلة الأولى يقرأ القرآن يتلوه عليهم ويقول لهم هذا كلام الله من كلامكم، ليس فيه زيادة ولا نقيصة من حروفكم أيها العرب أيها الفصحاء. ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني الكتاب هو ألف ولام وميم وكاف وهاء وياء وعين وصاد، هذا القرآن. لكن ما تستطيعون أن تجيبوا مثله. ولكن المرحلة الثالثة، تعال هذا الكتاب المعجز أنا أعلمكم هذا الكتاب بما فيه من الإعجازات الكريمة، أهمها التشريع، هو شرع الله لأهل الأرض، هو التشريع، هو القانون الشامل الكامل الذي لا يعده مكان ولا زمان. فإن جميع القوانين الموجودة في الأرض مؤطرة ومقيدة بالزمان والمكان. قانون البشرية منذ أن نزل إلى آخر يوم من الدنيا، وهو ينفع الشرقيين والغربيين وأهل الشمال وأهل الجنوب، وهو يضمن السعادة وأخذ الحقوق لجميع البشرية، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم. وبالإضافة إلى القانون، هو كتاب علم فيه من العلوم كل علوم الله في القرآن، ولكنه جاء بطريق الرمز لأنه لا يمكن أن يكون شارحا لكل العلوم، فيكون كتابا بمجلدات عظيمة لكن فيه رموز، وكل ما توصل البشر إليه من الاختراعات والاكتشافات بدون سلطان علمي لا تقدر أن تعرف العلوم من القرآن. كالشخص العادي إذا أعطي قنينة من البترول مثلا من تحت الأرض، هل يستفيد منه شيئا؟ لا يستفيد من عنده شيء، ولا ينفع شيء. استخراج البترول من الأرض لا ينفع أحدا، لكن لما يجي المهندس المتخصص يستخرج منه عشرات الأشياء، ابتداء من النفط إلى البترول إلى البنزين إلى البنزول إلى ما يخص الطائرات إلى ما يخص الصواريخ إلى ما يخص تعديل شنو الشوارع إلى الزئبق، بل إلى اللحوم أيضا والألبسة بعضها من البترول. من الذي يستطيع؟ العالم. إذن القرآن في كل شيء، لكن بوسيلة العلم يستطيع المرء أن يستخرج منه كل شيء. وإلى هذا أشار إمامنا زين العابدين عليه السلام، لو ما علي جمل لوجدته في القرآن. كيف جمل في القرآن؟ هذا هم يعرفون. بالإضافة إلى الأدب العظيم في القرآن والحكم الأخرى والإخبار بالمغيبات والأخبار بما كان من عبر الزمان الماضي وإلى آخر هذه الأمور يتحملها القرآن الكريم. وبعد ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة ماذا؟ كل شيء صدر من نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن يسمى حكمة، سواء أكان في الحديث القدسي. ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ القرآن ينزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وفيه شرطية الإعجاز، كل آية ما يقدر أي بشر يسوي لها. لكن الحديث القدسي ينزل به جبرائيل أو ينكت في قلبه، يكشف له علم من الله، قول الله، ولكن لا يشترط فيه الإعجاز، كلام يشبه العادي ما فيه إعجاز ولكن فيه الحكمة. ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال تخص ذاته الكريمة أو ما يوحي إليه الله من غير القرآن، هذه كلها اسمها شنو؟ الحكمة. لماذا سماها حكمة ونحن نسميها سنة؟ لأن قول الرسول صلى الله عليه وآله سنة، بل وسعنا أكثر، فعله فعل الرسول سنة لأنه لا يفعل إلا ما أمره الله به. طبعا قوله وفعله وتقريره، تقريره يعني إذا رآك تفعل شيئا وتكتع فقد أقرك عليه ففعلك سنة الرسول، لأن هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا وجدك تفعل شيئا لا يرضي الله ينهاك عن نفسه، فإذا ما نهاك عنه فقد أقرك عليه فهو من سنته، وجاء معلما للبشرية، وأنت عملت شيئا كما يحب إذن فعملك يتعلق به. فسنة الرسول هي قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وآله. سماها الله حكمة، لماذا؟ لتكون أعم وأشمل من السنة. السنة بمعنى الطريقة والشريعة، لكن الحكمة لها معاني عديدة وكلها تنطبق على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وكلامه. منها العلم والتفقه يسمى حكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني أعطيناه العلم والفهم. لقمان في لحظة واحدة سربله الله وألبسه لباس الحكمة من قرنه إلى قدمه، وصار يتكلم بشيء نافع علما وفهما، كلام نفع ويفهم الأشياء، يغلق. يقال مثلا يوم من الأيام زار نبي الله داود، فوجد داود يستعمل الحديد كما يستعمل الطفل الطين، وهذا شيء عجيب أن الحديد بيده كأنه طين. هذا يشير كل إنسان، كل واحد يشوف واحد يجعل الحديد مثل الطين يتعجب ولا لا؟ لازم أول شيء يسأل. ولكن لقمان بقي ساكتا، حتى نبي الله داود تعجب منه، لأن هذه معجزة إلهية، وألمنا له الحديد بدون استعمال نار شديدة. الذوب الحديد كما هو في سهر الحديد، الأجهزة الحديثة يسكر على الحديد نار بدرجات عالية فيذوب الحديد، أما يد داود عليه السلام كانت هي سهر الحديد. نظر إليه مرة مرتين على أساس سئل جوما سأله، ثم قال له قال أتريه ما تسألني؟ فقال له يا نبي الله أنا أصبر حتى أنت تجاوبني، ليش أنا أصبر سؤال؟ شو جد حكيمة ما في داعي أسئلك، حتمر حتى تجاوبني وتعلمني القضية. ولقد آتينا لقمان الحكمة، هاي الحكمة أن الإنسان كلام جميل وما يخطئ. إذن فكل شيء يوافق الصواب فهو حكمة، وكل شيء يوافق الحق فهو حكمة، وكل شيء يمنع الجهل فهو حكمة. شو الحكمة جد بها معاني؟ ومن معانيها معرفة حقائق الأشياء بحسب القدرة البشرية، لأن الإنسان بما هو إنسان لا يعرف حقائق الأشياء. حقائق الأشياء يعرفها من وفقه الله إليها. نحن نرى الماء، لكن حقيقة الماء ما هي؟ لا نعرفها. نحن العلماء اكتشفوا وقالوا إن هذا الماء مركب من واحد أكسجين واثنين شنو؟ هيدروجين. شفت ماء، لكن لو نسألهم الأكسجين شنو؟ والهيدروجين شنو؟ وإذا أجابونا نسأل على الجواب ثم نقف إلى نقطة الجهل. هكذا ضع يدك على كل شيء من الأشياء، أنت وأنا لا نصل إلى حقيقتها إلا بالحكمة. فإذا أعطي الإنسان الحكمة عرف حقائق الأشياء، لكن بحسب قدرته الفكرية بما يسعه عقله. ليس الناس جميعا على مستوى واحد بالعقلية، فبعضهم عنده عقلية شاملة وكاملة، وبعضهم عنده عقلية ضيقة. الرسول صلى الله عليه وآله كان يعلم الحكمة ويعلمهم الكتابة والحكمة، فصحابي ما تعلم من الرسول علما، وعلي بن أبي طالب تعلم من رسول الله علما، وشتان بين علم علي وعلم أي صحابي من الصحابة الكرام. ولذا في لحظة واحدة، لحظة يمكن ثلاث دقائق أقل أو أكثر، لما ضمه إليه على الفراش وغطاه ثم خرج، قالوا له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتحني من كل باب 1000 باب. لحظة واحدة أعطاه الله بوساطة رسول الله من الحكمة 1000000 نوع من العلوم. من يتحمل هذا؟ وتعيها أذن واعية، لما نزلت الآية وتعيها أذن واعية، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إخالها أذنك يا علي، الأذن أذنك أنت، لأن أنا جربت جماعتي كلهم على جلالة قدرهم وسعة علمهم، بس أنت غير، يعني القرآن بس يقرأ النبي حفظ علي بن أبي طالب، وإذا حفظه تنفتح له آفاق من العلوم بالآية، بحيث لا يمكن لأحد أن يعرف مثله. الآن هنا عرفنا أن العلم، ويعلمهم العلم، له بابان: الكتاب والحكمة. ودون الكتاب والحكمة لا يمكنك أن تعلم علما، كل علم خارج عن الكتاب والحكمة أي السنة النبوية فهو ضعيف العلم. ولذا لما جاء المدينة المنورة من الناس والعلماء، مر على الإمام الباقر عليه السلام، وعرف أنهما يريدان طلب العلم، فقال لهما: شرقا أو غربا فلن تجد العلم إلا هنا. وأما ترحون نشوف العلم، العلم هنا، أنا مدينة العلم، صح ولا لا؟ من بابها؟ وعلي بابها. ألا ومن أراد الحكمة والمدينة فليأتها من بابها. والناس تدخل من الأبواب، ما تدخل من الشباك، كل واحد يدخل من الشباك أو يقفز من السقف يكون سارقا، يعتبر سارقا للعلم. لماذا صار العلم والعلم الكتابي وعلم الحكمة بابين للعلم؟ لأن الإسلام جعل العلم ضرورة وفريضة، كما قال صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي خبر آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فالحديث الأول يشمل المسلمين أجمعين ذكورا وإناثا، والحديث الآخر يخصص حتى النساء مع الرجال تكريما للنساء. وإلا فالحديث الأول كافي، شنو؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، كقوله: الصلاة فريضة على كل مسلم. والمسلم عنوان عام يشمل الرجال والنساء، ولكن أراد الله تخصيص النساء بشيء من الجلال، فقال في الحديث الآخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، للتخصيص. العلم فريضة إسلامية، لأن العلم الإسلام أول ما بدأ بالعلم، فبدأ الإسلام بإقرأ ولا لا؟ أول شيء في البعثة جاءت كلمة اقرأ، وآخر شيء من البعثة جاءت كلمة بلغ. فإذا الإسلام بين اقرأ وبين بلغ. اقرأ تدل على الحكمة النظرية، تعلم العلم إلك وحدك، ولكن بلغ أن تفيد الآخرين من علمك. إذن فهناك حكمتان وعلمان، علم نظري فكري يتحمله قوله اقرأ، وحكمة عملية لأن تنشر هذا العلم تتحمله كلمة بلغ. يا أيها الرسول بلغ، ما شنو بلغ؟ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك. طبعا ما أنزل إليك من ربك شيء خاص، وإلا هو فقد بلغ جميع الرسالة التي ألقيت عليه. لكن هنا بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني بها الولاية، والولاية هي تكميم وتكميل للمرحلة التعليمية في دين الإسلام. لأن عليا عندما صار الخليفة لرسول الله، لأنه يمتاز بشروط الخلافة. شو هي شروط الخلافة؟ شروط الخلافة والحكومة والسلطنة الدينية متوقفة على شيئين اثنين. نأخذ ذلك من قضية طالوت لما بعثه الله وانتخبه وانتجبه ملكا عليهم. ما قبل اليهود ذلك لأنه ليس من أسرة من الأسر المالكة، لكن نبيهم وهو صموئيل قال لهم: هذا الشخص يمتاز عليكم بأمرين اثنين، بسط في العلم وبعد وبسط في الجسم. فإذا الملك في الإسلام، الخليفة في الإسلام الذي يدير الدولة في الإسلام، ينبغي أن يكون متميزا عن الآخرين بخصلتين كبيرتين: خصلة تخص جسده وخصلة تخص روحه، لأن الإنسان مركب من روح ومن جسد. فجسده يلزم أن يكون فيه بسط وقوة، وروحه أيضا أن تكون فيها بسط وقوة. فإذا كان الإنسان يتميز بهاتين الخصلتين، هو الحقيق بأن يكون خليفة في دين الله، سواء كان الخليفة في الزمن الأسبق أم في زمن ديانة الإسلام. وعلي كما تعلمون ويعلم أي أحد من البشر كانت له بسطتان، بسطة في العلم وبسطة في الجسم. عرفتم إخواني؟ إذن فالحكمة النظرية اقرأ، والحكمة العملية هي شنو؟ بلغ. هنا شدد الإسلام على العلم، فذكرت مادة العلم في القرآن 857 مرة. هذا اهتمام ولا مو اهتمام؟ اهتمام عظيم. ولذا قال الصادق عليه السلام: ليس السياط على رؤوس شيعتي حتى يتعلموا. يعني شو نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد التعليم الإجباري عن السياق على راسه اللي بنتعلم. هذا معناه شنو؟ التعليم الإجباري. التعليم الإجباري ضرورة في الإسلام، لأن الله تعالى يعطي الإنسان درجاته في الجنة بقدر ما عنده من العلم، لا بقدر ما عنده من الديانة فقط. لأن الديانة والتدين وحدها، التدين وحده غير كاف بدون علم، فقد يخطئ المتدين ولكن لا يخطئ العالم. وهنا عرفنا أن الكتاب والسنة التي عبر عنها القرآن بأنها الحكمة هي ميراث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا صار الكتاب والسنة مصدران للتشريع الإسلامي على الإطلاق. والفقيه هو الشخص الذي يكون ضليعا بالكتاب وبالسنة، لكن الاطلاع والاطلاع والتعمق والتحقيق والتدقيق في الكتاب والسنة يتوقف على مقدمات كثيرة، منها الفراغ، أن لا يكون عندك شغل يشغلك. تاجر يصير سرعة الميزر، بناء، حداد، نجاء، أي صنعة بيدك، أي صنعة بيدك تمنعك من عن العلم، لازم تتفرغ للعلم. هذه قبل كل شيء. والثاني أن تطلع على علوم قبل أن على علوم كثيرة قبل أن تدخل في معرفة الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بأي لغة؟ باللغة العربية. فلا بد لك أنت أيها العربي من أن تتعلم علوما العربية كلها، وغير العربي من باب أولى. ليش العربي نتعلم؟ لأن نحن الآن عرب الجنسية مو عرب اللسان. كثير من العرب لا يعرفون اللغة العربية الحقيقية، وإنما هم يتفاهمون باللهجات المحلية. لقد أثر دخول غير العرب في دين الله على العرب، فنسوا شنو لغتهم، حتى أصبح غير العرب أساتذة في العربية أكثر من العرب. فلو عددت العلماء في اللغة العربية لوجدت كثيرا منهم غير عرب. لماذا هذا التخصص؟ لأنه غير العربي يرى نقصا في نفسه، يشوف نفسها بالدولة الإسلامية عربية، تشريعها عربي، قرآنها عربي، السنة عربية، فلا بد أن يجب روحه كله على أساس يتعلم. وغلبوا العرب في هذه المرحلة، ولكن يوجد من علماء العربية وهم عرب أناس هم أساتذة لأولئك. فسيبويد مثلا ليس عربية ولكن أستاذه الخليل وهو أعظم منه، وهكذا. إذن فالفقيه الذي يريد أن يعرف الكتاب والسنة لابد من أن يطلع أولا على اللغة العربية. والعلوم العربية 12 علما، مو نفس الكتاب اللي حضرت استقرأ بالمدرسة بالابتدائية وبالمتوسط، لا، العلوم العربية 12 علما، النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع ورسم الخط والإملاء والإنشاء وما إلى حتى العروض منها. لازم يتقنها الإنسان. ليش؟ لأن حتى يعرف كلام الرسول شو هو، كلام الله شو هو. لأن اللغة العربية استعمالها تارة يكون حقيقة وأخرى يكون مجازا. مثلا قول الله تعالى وهو يصف الحوريات كأنهن بيض مكنون، هذا مو حقيقة، هذا مجاز، هذا مدح للحورية لبياضها، ولكن ليس حقيقة، لأن الحورية ليست بيضة. عرفت الله؟ لو كانت بيضة ما في شيء. كأنهن لؤلؤ المكنون، هذا بالنسبة لمن؟ للحورية. لؤلؤا منثورا، هذا بالنسبة للولدان الخدم. شوف الفرق التوصيف. اللؤلؤ لما تجمع يطلع به جمالية، بس تشيل الستار عنه في جمالية عظيمة، واحد متماسك بالآخر. وصف الحوريات بالدر باللؤلؤ الجنو المكتوب، لأنها النمس تراث إلا على أزواجهن. ولكن الخدم باعتبار أن يرويجون دائما يطوف عليهم ولدان مخلدون كأنه لؤلؤ منثور، كأنك لؤلؤ ذبيت هالشكل بالأرض. هذه التوصيفات توصيفات مجازية. والحديث الشريف يقول الحورية يرى ظاهرها باطنها مظاهرها ظاهرها مباطنها، هذه مجاز باعتبار رقتها وجمال جسدها. وإلا لو كانت مرأة أو رجل لما تنظر تشوف بطنه وتشوف الكبد مالته وتشوف نعته وتشوف القلب مالته تلعب نفسك من عنده. عقول لا. إذن فلا بد للفقيه أن يعرف الحقيقة والمجاز، البلاغة والفصاحة، حتى إذا اصطدم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إذا ما يعرف اللغة العربية يظن أن هذه الصلاة باطلة في البيت، مدام أنا جار المسجد أصلي في البيت صلاة باطلة، لأن الرسول يقول لا صلاة لجاري المسجد إلا بالمسجد، وأنا رح صليت بالبيت، إذا ما إلي صلاة. لكن لو كان ضليعا باللغة العربية لعرف أن هذا من باب العناية والمجال، يعني أنت جار المسجد وتصلي بالبيت، صلاتك تأخذ درجة واحدة، صلاتك في المسجد 99 درجة أكثر. فإذا قارنا صلاة 99 درجة صلاة درجة واحدة كأنها مو موجودة، مثل الشخص اللي يجي تعبان وزوجته تخلي له الغداء، الغداء ما عجبه، ما أخذ هذا الأكل، يقوم زعلان يقول هذا مو غداء، هو غداء طبخة المرأة جابت رز وصالونة وكذا، لكن باعتبار ما عجبه نفى كونه غداء، قال مجازات. إذن فلا بد للفقيه أن يتعلم اللغة العربية معرفة كاملة حتى يعرف لسان القرآن ولسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك هناك علوم كثيرة، منها علم المنطق والميزان، ليستطيع بوساطة علم المنطق أن يستنبط الأحكام الشرعية. وهناك علوم أصولية، يقرأ علم الأصول ليعرف ما هو الأصل الذي بسببه يستطيع أن يأتي بالفرع، وهكذا العلوم كثيرة لا داعي إلى شرحها الآن. فإذا درس الطالب هذه العلوم وأدخلها يأتي إلى الكتاب والسنة. الكتاب الفقيه لا يحتاج كل الكتاب بالنسبة إلى الفقهاء، وإنما هناك آيات تبلغ 450 أو أكثر إلى 500 آية، هذه يجب على الفقيه أن يدركها ويدرك معانيها. ولذا احنا مو كل واحد لابس عمامة نسميه فقيه، فقيه صعبة، يعني كونه مجتهد مو مستحيل، ولكن بها تعب. قريب 500 آية يكون يعرف، ويعرف أحكامها، ويعرف السنة الشريفة اللي تنصب عليها في تفسيرها، لازم يعرف الناسخ والمنسوخ من الآيات، المذكر والمتشابه، المجمل والمبين، المقيد والمطلق، هذه علوم تحتاج إلى دقة وإلى فراغ للعلم، فراغ للعلم. ولذا مثلا طالب مش متزوج أكثر يوصل للدراسة من الطالب المتزوج، لأن هذا عنده تبعات، عنده زوجة من عنده مصرف وأولاد وكذا. والعالم الفقيه الكبير كان يؤلف ويكتب في كتابه، وجدت الخدامة قالت لعمي غير بصلة بالنجف كل شيء أنثونه، يقولون بصلة خبزة روبة خبزة هشكل، ما يقولون مثلا روب لبن طريقة أهل النجف. فهذه المرة قالت له بصلة، هو كتب بصلة جاي يكتب الصبح، لما قرأ ما كتب وجد جاي يتكلم بالفقه وداخل كلمة اسمها بصلة، قال شلون بصلة جبتيها أنا؟ بعدين اتذكر أن المرأة الخادمة لما قالت له غير بصلة هو كتبها وشغل الفكرة، ونسوها ثم أفلد ما في الإناء لازم تشربه. ليش؟ لأن الذبابة واحد من جناحها فيه فوائد وواحد من جناحها فيه مرض، والذبابة لما تطيح بالإناء تقلب روحها وتذب الجناح اللي فيه مرض والجناح اللي فيه فائدة أوتوماتيكيا تفتين ليه، فأنت غطها يشغل وتشربها. هذا الحديث سنة، وجاء العلم وفنده تفنيدا وطرده تغريدا، لأن العلم التجريبي أوضح لنا بأن الذبابة أخطر شيء على الإنسان، ودائما عندها بيديها سلة تجمع القاذورات والنجاتات وتذبها على الأشياء اللي تقع عليها. هذه سنة هاي موجود على رسول الله، لو كان نبي بعد رسول الله لكان عمر، وكان الرسول يقول كلما بطأ علي الوحي ها حسبت أنه نزل على آل خطاب، بس يتأخر جبرائيل قال أوه راح يشاركني عمر يصير نبي. هل شكل هذا الحديث؟ عرفتم الله؟ وما إلى ذلك من الأشياء. في السنة الشريفة أن الأول كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وانحصر بولة اثنين سبب انحصارهم اثنين بولة ما معلومة. فجلس أبو بكر الفراني ووقف النبي فراني يعني في أمريكان يجيبوا رواه والفقهاء بعدين يعللوها ما يقولوا هذا الحديث باطل عاطل، لا يقول لك هذا الحديث صحيح ولكن كان هناك زبالة موجودة وخاف يقعد النبي يطفر عليه البول فوقفوا بان يوقفوا يقول أبدا يطشر عليه البول. هذا التفسير لهذه. وإذا أحببت أن ننقل من السنة المؤوفة يعني صابتها آفة شيء كثير وشيء مضحك مضحك جدا، فماذا نصنع؟ الله حصر تشريع بالكتاب والسنة، الكتاب معصوم، السنة التي بين أيدينا غير معصومة، فماذا نصنع؟ لماذا ربط الله بين شيء معصوم وشيء مهزوم؟ كيف يصير؟ الجواب بأن السبب في ذلك هو في الواقع السنة معصومة كالقرآن، لأننا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كلامه سماه الله حكمة والحكمة لا غلط فيها، وقال الله إن هو إلا وحي يوحى ما يتكلم إلا بالوحي. فإذا ما في فرق بين القرآن وبين كلام سيد الأكوان، كل من الله، مرة يصير بالإعجاز يكون قرآنا ومرة بدون إعجاز فيكون حكمة ويكون سنة. إذن فالأصل أن تكون السنة لا غلط فيها ولا خلل كالقرآن، لكن الفقهاء صفت على ما على وجه الأمة الإسلامية ومنعت العلماء ورتبت الجهلاء وسدت باب الصديقين والصادقين وفتحت المجال للكذابين. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكثر علي الوضاعة وسيكثر علي الوضاعون سيكثر علي الكذابون، قال ستتغير سنتي. ولولا أن الله حفظ كتابه لأصبح الكتاب أيضا فيه زلل وخلل كما حاولوا ذلك. لما صارت عداوة مع عثمان، عثمان جمع القرآن، يعني ماذا قصة جمع القرآن؟ مو أن القرآن ما جمع في زمن رسول الله، لازم نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما التحق بالرفيق الأعلى إلا وجمع القرآن، الله جمع إليه. لا تقول زيد وعمر جمع القرآن فتخرج عن الدين وأنت لا تفهم. إن علينا جمعه لولا والقرآن، يعني إحنا جمعنا يا أخي، الله يقول إحنا جمعنا القرآن، أنت مرة تقول جماعة زيد ومرة تقول جماعة عمرو ومرة تقول جماعة بكر، هذا غلط. لازم إحنا نوضح الأمور. عثمان بلغه أن القبائل العربية تكتب القرآن بلهجاتها، والعرب لهجات مختلفة، والقرآن نزل بلهجة الحجازيين، وبين الحجازيين والتميميين اختلاف في اللفظ، وبين عقيل وهذيل اختلاف في اللفظ، بين حمير والحجازيين اختلاف في اللفظ. فكل قبيلة تكتب القرآن بلهجتها، فأمر بجمع جميع المصاحف، وهذا مرضي عنه بدليل أن عليا أقره على ذلك. وعمير المؤمنين إذا سكت عن شيء فقد سكت عن حقه، لكن عن حق الله لا يسكت أبدا، ولذا كان مراقبا للحكومات الثلاثة حتى اعترفوا بأنه لولاه لهلكوا، صحيح لا؟ فالقرآن أهم شيء، لكن القضية اللي أقدم عليه عثمان جيدة. فأمر بجمع كل المصاحف وأمر بكتابة المصحف على ما نزل في من؟ فعلى الطريقة الحجازية. وهنا طبعا تصرف تصرف مش لائق، لو أغرق المصاحف الأخرى في الماء في يوم بحثان أو لا، هو أحرقهم. وكتبوا خمسة من القرآن نسخ خمسة، وضعوا واحدة في مكة والثانية في المدينة والثالثة في البصرة والرابعة في الكوفة والخامسة في اليمن، وأمروا أن يكتب كل واحد يكتب القرآن على هذه المصحف. كل الناس جابوا صحفهم، حتى أمير المؤمنين قال هذا القرآن، قال لا ما القرآن، لكن عداوة ما يحب علي بن أبي طالب، وإن قرآن أمير المؤمنين القرآن الآخرين واحد، لا تسوي لنا ثالثة وتقول قرآن أمير المؤمنين شكل ثاني ونفتح لنا باب كبير، هو القرآن واحد. وكل الناس قدموا مصاحفهم إلى عثمان، أمير المؤمنين قدم مصاحف من دليل على أن الذي فعله عثمان كان جيدا، ولا ليش يشترك معهم. بس العداوة الأموية الهاشمية حتى هذه ما خلتها يتنازل للحق أبدا، قل لا كتابك ما نبدأ لعنا شوفون الغرب. لما صارت بعض الناس عداوة مع عثمان شو قالوا؟ قالوا كانت عندنا سورة كسورة البقرة حذفها عثمان. نحن نقول عثمان ما حذف شيئا من القرآن، إذا ما يقدر، ما يقدر، لأن الله ضامن بحفظ القرآن. بس العداوات سوت هالشكل. وقال واحد من عندهم كانت لنا سورة كسورة الأنعام، نسيتها، ما أحفظ منها إلا آية واحدة، لو أعطي ابن آدم جبل من الذهب وجبل من الفضة لأراد الثالث ولا يسد فم ابن آدم إلا التراب، هاي آية بس هاي حفظها والباقي نساها. كل يردون يتهمون عثمان بأنه زوى من القرآن شيئا، وهذا لا يتأتى بأحد من البشر أبدا، حتى الفتح والضمة، إن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن، شوف التأكيد، إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. نعم العفو، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وآية أخرى تقول لا يأتيه الباطل من بين يديه، والتحريف باطل، وهذا ما أجمع عليه الإمامية. وإن كانت هناك أخبار في كتبهم تفيد شيئا من هذا التحريف، لكنه مؤول من أنهم حرفوا القرآن، أي حرفوا أحكام القرآن، مو حروف القرآن، أحكام القرآن حرفوها، في الميراث تغيرت الأمور، في الصلاة تغيرت الأمور، في الوضوء تغيرت الأمور، هذا معنى التحريف. تحريف القرآن أي تحريف الأحكام القرآنية، تحريف الأحكام القرآنية. الله يقول الوضوء غسلتان ومسحتان صغير، كل واحد عربي يعرف يقرأ الآية، غسلتان غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وامسحوا، قال لك لا تمسح بس بمن رأسك أما رجلك تغسلهم، هذا تحريف. لكن تحريف بمعنى القرآن، تحريف بمعنى القرآن، زيادة شيء بالقرآن، بالصلاة مثلا، تنقيفة شيء من الصلاة، والله يأمر بالمحافظة على الصلاة، هذا نوع من التحريف للقرآن، أي لمعاني القرآن وأحكامه. إذن فالأصل في السنة الشريفة أن تكون معصومة كالقرآن، إلا أن هؤلاء الذين جاءوا وزووا العلماء وجعلوا الجهلاء مكانهم تغيرت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت هناك ضبابية بين معرفتنا للسنة الشريفة. فماذا نصنع؟ شو نسوي؟ الجهل قام مقام العلم، والجاهل قام مقام العالم. هنا لا مجال إلا أن نرجع إلى الحديث الذي صان لنا السنة، شوف، ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا يجوز أن يعطف الله تعالى بالقرآن شيئا مخالفا لشيء ثاني، ما دام القرآن معصوما فالحكمة لازم تكون معصومة، حكمة هي، ما قال سنة، قال حكمة. ما آتاكم الرسول فخذوه، كالقرآن تماما. فماذا نصنع؟ نقول إن الله صان السنة بمن؟ بالرقيب على السنة. من هو الرقيب؟ علي وبنوه، قال صلى الله عليه وآله: خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فقولهم وسنتي نقول وإن كان الخبر ضعيفا، لكن إحنا نقبل سنتي المأخوذة من الرقيب على السنة، ممكن سنة القبل، لأن هذا هو المخلف، خلفه رسول الله على رقابة السنة والكتاب. فإذا جاء آخر يريد أن يحدث عن النبي حديثا فإن كان مطابقا لقول الرقيب نقبله، وإذا لم يكن مخالف نرميه عرض الجدار ولا كرامة، لأن ما عند حصانة من الله ولا من رسول الله. فكعب الأحبار الذي أسلم في بعد النبي، كعب الأحبار أسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك وهب ابن منبه، ذول أسلموا من اليهودية كانوا في اليمن وانتقلا إلى المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان المفروض على المسلمين أن يعلموهم، وإذا بهما في اليوم الأول الذي أظهر الإسلام نصبا وزيرين للثقافة والإعلام الديني. شو هنزل؟ فأحيل إليهما تفسير القرآن، وكان كعب الأحبار يفسر القرآن للصحابة الذين رأوا جبرائيل بأم أعينهم بصورة دحية الكلب ينزل على رسول الله، ورأوا الوحي كيف يؤثر في شخصه الكريم، ورأوا كيف ينطق بالقرآن، وكيف وضع كتابا للوحي. خلونا بلول السنين اللي بعد مخاتم النبي يسألوهم على وحي النبي، هو صحيح الكلام؟ ونقوم احنا نقدس هذا الاشتباه الكبير. وقام لك وهب وكعب أدوا المهمة الإسرائيلية الصهيونية أحسن تأدية، ومزقوا دين الله وهم لا يشعرون. عرفتم إخواني؟ فحينئذ السنة مطالة بخليفة الله. خلفت هاي خليفة الله فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بعد شو فوائد ذول؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ثم لم يفرق بين الكتاب وبين أهل بيته فقال هما، يعني الكتاب، والأترك هاتين وجمع سبابتيه، ولا أقول كهاتين وجمع السبابة والوسطى، لأن الوسطى أطول من السبابة. الكتاب مثل أهل البيت وأهل البيت مثل الكتاب. إذن فصيانة السنة وعصمتها أن تكون بإشراف المشرفين عليها لئلا يتدخل المبطلون في سنة رسول الله، وهذا ما تنبه إليه عمر ومنع هؤلاء المتشدقين الكذابين الذين يذكرون أقوالا عن الرسول. وقال أمر نهى هؤلاء وهددهم بالضرب إن تكلموا حديثا عن رسول الله. ليش؟ لأنه شاف الكذب. مش لكن مع ذلك كعب الأحبار هو يحدد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما عرفنا تفسيرها إلا من كعب الأحبار ومن منبه. نخرج لهم دابة الأرض يوم القيامة، قبل القيامة تخرج دابة الأرض تكلمهم. ما سألوا باب علم رسول الله، بل قالوا يا كعب شنو هذه الدابة؟ كعب شو معلمك دابة الأرض؟ لك ما تستعين، هو يهودي تسأل عن أسرار القرآن؟ انظر إلى التفاسير فسوف تجد دابة الأرض موصوفة بلسان كعب اليهودي ووهب بن منبه اليهودي. مصيبة ولا لا؟ إذن فعصمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برقابة أهل البيت، وقال الرسول كما هو موجود عند كل المسلمين عن أهل البيت لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. وقول الناس الآن بعد هذه المصيبة أظن عجزت إذا صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طلاب العلوم يدرسون الكتاب والسنة يقولون الكتاب قطعي الصدور ظني الدلالة والسنة قطعية الدلالة ظنية الصدور. يعني شنو؟ أيضا من البلايا اللي صابت مدرستنا الإسلامية. القرآن قطعي الصدور يعني الصدور من رب العالمين من العالمية ما بغلط نعزل من الله إنا أنزلناه قرآن عربية. لكن ظني الدلالة يعني الآية شدل على هذا ولا هذا احنا ما نعرف. فإذا كان القرآن ظنيا والقرآن يقول ها إن الظن لا يغني من الحق شيئا شلون نجمع بين هذا وهذا؟ هذه المصائب انزواء أهل البيت عن شنو؟ عن محافظة القرآن. القرآن ليس ظني الدلالة. ظني الدلالة إنك أنت أيها الغافل عن باب مدينة العلم صحيح ما تفهم. فصار القرآن ظني، يحتمل أن يكون كذا، يحتمل أن يكون كذا، يحتمل أن نغسل رجلينا، يحتمل أن نمسح رجلينا، يحتمل أن نجمع بين الغسل والمسح، ما تفهم غير. أما القرآن جعلك تفهم وقال لك هذا الرجل يترجم لك بعدين القرآن. ورجوعنا إلى أهل البيت لا يصبح القرآن ظني الدلالة أبدا. لو كان القرآن ظني الدلالة لكنا في ضلالة. القرآن قطعي الصدور قطعي الدلالة، لكن ظني الدلالة بالنسبة إلى الجهالة. أنت جاهل، أنا شو أسوي لك؟ إذا ما تعرف لازم تتعلم، ولا يمكن أن تتعلم القرآن إلا من أهله، هذا شيء واضح. وأهله محمد وأهل البيت غفر عنا، لأن ما يعني عندنا إجماع عند المسلمين أن أهل البيت أعلم من كل الناس، هذا شيء واضح، ولا يشك في ذلك حتى الخوارج الذين يلعنون علي. لما سئل أمير المؤمنين وهو على المنبر أخذ يجيب كل يعني السيل من الحجر، ايش قال هذا الخارجي؟ قال كافر ما أفقه. هو كافر لكن فقير، عدي بن أبي طالب كافر لكن فقير. فقهه لا ينكر، يعني علمه لا ينكر حتى من الخوارج. إذا فمن رجع إلى أهل البيت لا يرى القرآن ظني الدلالة. تعال السنة، والسنة قطعية الصدور، العفو، السنة ظنية الصدور قطعية الدلالة، يعني دلالتها واضحة لأنها بالألفاظ العربية الفصيحة. ولكن ما معلوم هل صدرت من النبي أو ما صدرت؟ إذا ما معلوم صدرت من النبي أو ما صدرت فلماذا عبر عنها الله بالحكمة وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ الحكمة موجودة صادرة عن النبي، بس انت لما خليت ناس كذابين مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وزيد عمرو وبكر خالد وإلى آخره، هم خلوك الظن بصدور هذه الحكمة من صاحبها، وإلا فرسول الله ما عند ظن في صدور الحكمة من جانب. بس انت سديت الباب، شو تقول لك؟ إذا واحد يسد الباب على نفسه لا يتغدى ولا يتعشى، من يموت؟ الطباخ يموت، له يموت، هو يموت. انت سويت هاي السالفة، وإلا الكتاب قطعي الدلالة والصدور والسنة قطعية الدلالة والصدور، ولكن هذه التي أنت تحسبها سنة ليست سنة. ولذا قال أئمتنا أي حديث يرد عليكم فأعرضوه على القرآن. ليش؟ لأن السنة أخت القرآن، الله سواها ويعلمهم الكتاب والحكمة. أخواتني كل حديث يرد عرضوه على القرآن، فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فاضربوه عرض الجدار أو عرض الحائط. وهذا مصادر عن أبونا وعن أبينا وعن جدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالسنة التي هي ظنية الصدور ليست سنة من أول، تروح ما نعتبر سنة. وهنا عرفنا أن التشريع الإسلامي منحصر بكتاب الله وبسنة رسوله القطعية الصدور والتي دلالتهما واضحة عند أهلها. وأهلها من؟ أهل السنة هم محمد وأهل بيته ومن تربي على يدهم بالتربية الدينية. فمرجعنا الكتاب والسنة، مصادر التشريع الكتاب والسنة. لكن بعض العلماء قالوا في مصادر أخرى غير الكتاب والسنة. شو هي؟ قال لك العقل والإجماع، سموهم شو المصادر الأربعة. هذا في الواقع محل نقاش. إذا أنتم مستعدين نبدي بعض النقاش سريعا مو علميا. العقل مصدر التشريع، كيف صعب وما قالوا الإجماع؟ هذا العقل هل أنه يأتي بأحكام من نفسه فيكون شريكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شلون هذا العقل؟ هل العقل يدرك أحكام الله حتى يحكم فتكون الشريعة ناقصة وقد أكملها العقل؟ كيف العقل صار مصدر للتشريع؟ العقل عنده إخواني دولة وحكومة واحدة، عند حكومة في دولته، ومن عقل العقل أنه ما يتدخل في شؤون آخرين. العقل عقل لهم سودا، ها؟ العقل مجنون العقل، العقل عقل غير. فهو عند حكومة واحدة في ضمن حكومته يحكم، وحكمه مقبول عند كل الناس. ولكن إذا خرجت القضية عن نطاق دولة العقل فالعقل لا يتدخل، وأنت ما لك حق تسأل من العقل عن شيء لا يخصه. العقل سلطان في دولته. شو دولته؟ دولته في هناك علوم ومسائل اسمها المستقلات العقلية، نرجع بها للعقل مية على مية. مثل شنو؟ للتوضيح، الأسود والأبيض في جسم واحد في وقت واحد ما يصير. منو يناقش بهذه المسألة؟ كل واحد يسمع أن الجسم هو في حين واحد وجود واحد أسود وأبيض يصير، كله يصير مزيد. هذا أمر عقلي، لا رجعنا للقرآن ولا رجعنا للنبي ولا نرجع، لأن العقل يفكر يقول الأسود والأبيض في جسد واحد بلحظة واحدة بوجود واحد ما يكون. وكنا احنا الان حكمنا، منو حكمنا؟ بطننا لو عقلنا؟ عقلنا. شفت شلون؟ ان حضرتك بعدك ما تزوجت وتريد من الله يرزقك حفيد ابن ابنك، يصير لما يصير؟ كنا قلنا ما يصير. راجعنا القرآن؟ لا. راجعنا السنة؟ لا. منو حكم علينا؟ عقلنا. لكن العقل يقول لك ما يصير. فهمت ولا لا؟ شفت شلون؟ هذه وغيرها الآن لما جاء شرحها يسموها المستقلات العقلية. هذه فقط وفقط يحكم بها العقل ونحن نرجع إليه، لأنها شيء واضح. حتى الديانة ترجع إلى هنا. الديانة شلون؟ نسأل العقل، نقول له الله ممكن يسوي له ولد؟ فورا يقول لا. فورا العقل يقول الله ما يصير له ولد بدون أن تفكر. بمجرد ما عقلك يخلق الولد من الله بذهنك ما تقول هذا ما يصير. ليش؟ لأن الولد دليل الاحتياج، والله محتاج؟ ما محتاج. والولد توليدي، سوى ولدي شنو يعني؟ سوى التوليد من عندك ونطفة من عندك، نطفة صارت في قرار مكين وانخلقت، فهو أنت وأنت هو، والله يولد هو جسم حتى يولد. فهذه الأشياء الخاطئة كلها دقيقة واحدة أو أقل تجي بذهنك وعقلك يقول لك لا الله ما يصير عنده ولد. وجهت لله. نسأل العقل فورا، وأيضا نسأل العقل يا عقل الله ينشاف؟ يقول لك لا ما ينشاف فورا. ليش؟ لأن احنا قلنا الله مو جسم، فإذا كان مو جسم لا يرى، لأن الشيء إذا لم يكن جسما وهناك شروط أخرى لا يرى. شوف شلون؟ فالعقل حاكم لكن في دولته. نجي للعقل، يا عقل شو السبب الله خلى صلاة الصبح ركعتين جهرية والظهر أربعة فاتية؟ هذا قاعد من النوم وصاحي ونشيط يصلي ركعتين بس، وذاك جاي من العمل وتعبان وهلكان يصلي أربعة، ليش؟ شو يقول عقل؟ عقل يقول تأجل. نعم يحكم حكم واحد، يقول لك أطع مولاك، هاي حكمي، لأن العبد عندي أنا العقل يجب أن يطيع مولاك. أنا أقول لك أطع مولاك، أما كيفية الإطاعة أنا ما أدخل بي. هذا ربك سوى ركعتين للصبح والأربع على الظهر. غروب الشمس الشرعي بالستة، وإحنا صمنا 15 ساعة أكثر، ستة إلى 3 دقائق أنا افطرت، عليك قضاء وكفارة. نسأل عقلنا ليه؟ شو قعدت إحنا 3 دقائق؟ شو صير بالدنيا؟ العقل يقول لك أنا ما أدري. شو معلمي هذا؟ أنا أقول لك طيع مولاك. قال لك بس التدرب لا تتقدم، أما ليش؟ ما أدري. بناء على هذا إخواني، العقل وحده في الأمور الشرعية لا يتدخل، ما العقل دخل. لماذا؟ لأن أحكام الشرع اعتبارية اعتبرها الشارع، ودام الشارع اعتبر لفرض قانون، العقل ما يدخل. هذا مو قانون عقلي، قانون اعتباري شرعي. الشرع مسؤول عنه، أنا شو عليه؟ أنا ما لي حاجة، ما لي غرض أنا. وإلا واحد يجي ينزع كل ملابسه ويلبس لخلقات اثنين ويروح يتبرك حجر ويقول يقبله، ويروح الحجر ويتبرى منه ويقول يهول يركض مثل مجنون. العقل شو يدخل بها السؤال؟ يعرفها العقل؟ ما يعرفها العقل. فمن اعتمد على عقله وادخل عقله في تقنين الشرع خارج عن الشرع. ذاك الذي خلى العقل دليل شرعي، سأله الإمام الصادق من ما هو الأهم، الصلاة أم الصوم في الشرع؟ قال طبعا الصلاة. قال كيف الصلاة اللي هي أهم سقط قضاؤها عن الحائض ولم يسقط وجوب القضاء في الصيام؟ فبهت الذي فكر، كفر، فبهت الذي كفر، ما قدر يجاوب. قال له قتل النفس أعظم أم الزنا؟ قال قتل النفس. قال كيف الله تعالى طلب شاهدين لقتل النفس وأربع شهود للزنا؟ إذن العقل ليس له حق التدخل في شرع الله إلا في مستقلاته العقلية ومستلزماته العقلية. مستلزماته العقلية أوضحها لك بمثال، ما جاي ندرك هنا درس العلماء. الآمر إذا أمرك بشيء، قائد الشرطة قال للشرطي جيب فلان، روح جيب لنا فلان ابن فلان الموجود في المنطقة الفلانية، صدر أمر للشرطي أن يجيب فلان. أما كيف يجيبه؟ كيف يدخل عليه؟ القائد أو الرئيس ما قال له، هو يجي أول ما يدق الباب. فإذا لم يفتح له المتهم الشرطي ما يرجع، شرطي سلطة تنفيذية ما يرجع. وأنت إذا ضرروا في الشرطي لازم تروح وياه، لأنك إذا كنت عاقلا، لأنه يجيبك غصبا عنك حتى لو كسرك غير مطلوب. فإذا أغلقت الباب، أغلق المتهم الباب، الشرطي يهدم الباب بأي وسيلة. إذا بارزه المتهم يرميه بس ما يموته، يكسره، لابد يجيبه. هذه الطرق التي أوصلته إلى القبض على المتهم، الآمر ما أمر بها لكن هو ارتكبها. من أمره؟ العقل أمره. هنا ما يخالف هذا الشيء. ليش؟ لأن أنت مطلوب تجيب الشيء الفلاني، الطرق التي توصلك إليه بأمرك بعقلك، دبرها أنت، دبر شغلك وتعال. ولذا الطلاب لما يدرسون الأستاذ يجيب لهم مثل لكن ضعيف، المثل يقول لك إذا أمرك الآمر أن تصعد أن تكون فوق السطح، بعد ما أمرك يقول لك روح أصعد الدرج، حط لك سلم، يريدك توصل فوق السطح. أما أن ترتقيه بسلم تتسلق تضرب حبل وتجي، هاي مسألة عقلك يأمرك بها. إلى هنا الشرع يقبل من العقل أن يساعده لأنها مستلزمات عقلية، وما عدا ذلك فالعقل لا يتدخل بمن بالشريعة الإسلامية، لأن الشرع أعظم من العقل، وكل ما أمر به الشرع يأمر به العقل. سجدتم إخواني؟ ولكن أن العقل يكون مصدر تشريع هذا نقص بالكتاب والسنة، زين. وأما الإجماع اللي قالوا هو الرابع فمسألة ضعيفة أيها السادة المؤمنين، لأن جماعتنا أهل السنة خذوا الإجماع وخذوا غيره وغيره وغيره. جماعتنا بعضهم قال الإجماع هو شرط في التشريع، لكن يشترط فيه أن يكون الإمام المعصوم موجود من جملة العلماء الذين أجمعوا على المسألة. 50 عالم أجمع على أن المسألة الفلانية حلال. يقول لك لازم نحرز أن من 50 واحد هو الإمام المهدي. يلا هذا الإجماع يصير صحيح. هذا شو يصير؟ من نسب المهدي؟ يقول لك لازم يجي واحد مجهول النسب وياهم 49 شخص نعرفه فاز. يا بني ايش الشكل انت مشترطه؟ قالوا قاعدة اللطف من لطف الله على عباده ان يكون الامام يصير ويا المجمعين حتى لا يغلطون. هذا العلم ما يقبله، عرفتم الله؟ واذا قبلناه وقلنا الاجماع لابد المعصوم المهدي يصير وياهم، هذا ما يصبح اجماع، يصبح سنة، لان الامام عندنا سنة ما عندنا شنو؟ الإمام هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لما الإمام يصير معه كلامه كله غلط، ويكون ولا يكون إجماعا بل يكون سنة. فإذا هناك إشكالات على العقل وإشكالات على الإجماع، ويبقى السند الصحيح المليح الفصيح هو أن مصادر التشريع الكتاب والسنة. خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. العترة هم ينشرون كلام أبيهم كلام جدهم صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فهي السنة، عرفتم ولا لا؟ وهنا أنا أكثرت وأثقلت، مش أكثرت، أكثرت وأثقلت عليكم، لكن حصل نتيجة أن الكتاب معصوم وأن السنة معصومة، وكلاهما قطعيان دلالة وسندا. ولما صار ظنيين فالإشكال يقع على الناس مو على الكتاب والسنة، عرفتم إخواني الأعزاء؟ وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينور عقولنا بعلم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خلفاء الله وهم تلامذة البشرية. الشيخ أحمد العصفور نقل لنا قبل كم سنة قصة، يقول أنا عندي الصحيفة السجادية أقرأها في الحرم النبوي الشريف، وشفت واحد إجا مطوع الشكل فأخطيت، صرت يعني يجوني كذا، قال لا الشيخ أنا أعرفها، هذه هي الصحيفة السجادية، اقرأ شيخنا، فإن أئمتكم علموكم كيف تتكلمون مع الله. نعم، أئمتنا معلمين، عرفت من الله؟ اقرأ أدعيتهم، لا تقرأ أحاديثهم، تلقى العلم كل مدفون فيه، واضح مش مدفون، واضح العلم، العلم والأخلاق والآداب والسنن كلها في الأدعية. فكيف إذا دخلت في بحر العلوم الأخلاقية في حقوق؟ اقرأ رسالة الحقوق لزين العابدين، اقرأ واقرأ. فمن دخل مدرسة أهل البيت يكون عالما، وقد ضمن إمامنا الصادق عليه السلام أن العالم من أتباعهم لا يغلبه أي إنسان من أي طائفة. فلقد قال لو كان أحدكم في قرية فيها 100,000 وكان فيها من هو أعلم منه فليس من شيعتي. إذا أنت القرية أهلها 100,000 مو من عندك، واحد أعلم منك لما ما يريدك، روح تعلم صير أعلم منه، فواحدكم كألف كمئة ألف عالم. نعم، وإذا غلب عالمهم جاهلا، إذا عالم غيركم غلب جاهلكم، إحنا مو على الحق، بمعنى أن جاهلكم غير العالم أكبر فكرا وعلما من غيره. هكذا يربينا أئمتنا، هكذا يلزم أن نتعلم، ولا تغتر فقط بما تدرسه في المدارس، هذه أشياء كلاسيكية. ذب نفسك أنت وابنك وبنتك وزوجتك على أحاديث أهل البيت. كلامكم نور، مو شكل في الجامعة، كلامكم نور. ومن لا يحب النور؟ من منا لا يحب النور؟ أمير المؤمنين عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى في أحد من البشرية، يخاطب الله كعلي أو كزين العابدين أو كالحسين، هاي الأدعية ها اللي يقراها النساء تقراها ورجال. فأخواني انكبوا على أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، فإن أقوال الرجال لا تفيد، وإنما الذي يفيد أقوال من وصفهم الله بالرجال، فقال رجال، مو كل واحد رجال، ها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عرفتم الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالغرض بأننا إن شاء الله نتمسك بالكتاب وبالعترة، فهما الوسيلة لنا يوم الدين والنور الواضح لنا في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سماحة العلامة الحجة الشيخ عيسى على محاضرته القيمة، وتلقي سماحته محاضرة